بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ولهما عن ابن عمر قال: اشتكى سعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التعزية. ولهما عن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: قد قبض. فقالوا: لا،
قد قبض.
فقال: قد قبض. فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه قالوا
بكوا
فلما رأى القوم بكاءه بكوا قال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم.
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم.
يعني أن المرء لا يعذب لا هو ولا الميت ببكاء العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بكلام اللسان السيء أو كلامه الطيب. يرحم المرء جل وعلا، يعذب أو يرحم، يعذب بالكلام السيء أو يرحم بالكلام الحسن. نعم.
وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما قتل زيد وجعفر وابن رواحة جلس صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن، وحزن لما قتل القراء، وحزن لما قتل القراء. وقال تعالى عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والبث شدة الحزن. ولأحمد عن ابن عباس: لما ماتت زينب بكت النساء، فجعل عمر يضربهن، فقال: مهلا يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وله عن عائشة أنه لما حضر موت سعد بن معاذ ومعه أبو بكر وعمر قالت: إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر. فالبكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب وجائز، مجرد الحزن والهم، ولا بأس بيسير الندب إذا لم يخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه كفعل أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما، ولا ينافي الصبر بل ولا الرضا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضى الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدا، وكذلك أصحابه من بعده. وما ورد من قوله: لا تبكين على هالك بعد اليوم، رواه أحمد، وقوله: إذا وجب فلا تبكين باكية، رواه أبو داود، فمحمول على بكاء معه ندب أو نياحة، أو أنه كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. قال الشيخ: ولا بد من حمل الحديث على البكاء الذي معه ندب ونياحة ونحو ذلك، وما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فمن النياحة. وأما البكاء فيستحب رحمة للميت، وهو أكمل من الفرح، لقوله: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وقوله: مهما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. والاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم، فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن، لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق، ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب. فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق، ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب. ويكره تغير حال المصاب من خلع رداء ونحوه وغلق حانوت وترك عمل ونحو ذلك مما فيه إظهار الجزع وهجر للزينة وحسن الثياب 3 أيام، وجعل علامة إن يعرف بها أن يعرف بها، فإن السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك. قال الشيخ وغيره: وكل ذلك مناف للصبر والآثار، والآثار صريحة في النهي عن ذلك. وصرح غير واحد من الأصحاب وغيرهم بكراهة لبس خلاف زيه المعتاد. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا، هذا من أبلغ الوعيد. ومذهب أهل السنة والجماعة إمرار أحاديث الوعيد كما جاءت، واعتقاد معانيها حقيقة من غير تعرض لها بتأويل، فإنه أبلغ في الزجر وأنكى في الردع عن الوقوع في مثل ذلك.
قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، هذا وعيد شديد لمن اقترف هذا المنهي عنه وقع فيه. ليس منا هذا من أبلغ الوعيد. ومذهب أهل السنة والجماعة إمرار أحاديث الوعيد كما جاءت، واعتقاد معانيها حقيقة من غير تعريف لها بتأويل، فإنه أبلغ في الزجر وأنكى في الورع عن الوقوع فيه، مثل قولك من ضرب الخدود، وفي لفظ اللطم الخدود وشق الجيوب وخمص الحاد الخد لكونه الغالب على ذلك، ولا وإلا فضرب بقية الوجه داخل في هذا الوعيد، يعني أن المسلم لا يضرب خدا ولا يضرب الوجه ولا يقع في المنهي عنه. نعم.
ومن ضرب الخدود، من ضرب الخدود، وفي لفظ لطم الخدود وخص الخد لكونه الغالب في ذلك، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك. وشق الجيوب أي خرقها ومزقها، وجيب القميص طوقه وما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، وكل ذلك من علامات السخط. ودعا بدعوى الجاهلية من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم واجبلاه وناصراه، وكذا الدعاء بالويل والثبور والجاهلية. والجاهلية ما كان في فتح الفترة قبل الإسلام، ولمسلم بدعوى أهل الجاهلية. ولهما عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه برئ من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة وهي التي تشق ثيابها عند المصيبة. ولمسلم لعن النائحة والمستمعة. وفي الصحيحين: أخذ علينا ألا ننوح،
أخذ العهد عليهم صلى الله عليه وسلم ألا ينوح على ميت. نعم.
وأجمع أهل العلم على تحريم النياحة إلا ما روي عن بعض المالكية لحديث أم عطية، والحديث حجة عليهم. يقال: ناحت المرأة على الميت إذا ندبته بكت عليه وعددت محاسنه. ويقال: بكاء وصراخ. وقال القاضي: النوح والنياحة اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات ثم استعمل في صفة بكائهن ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت ورنة وندبة والمراد التي تنوح على الميت وعلى ما فاتها من متاع الدنيا فإنه ممنوع منه، وكذا المستمعة التي تقصد بسماعها. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب من جرب.
هذا يكون أبلغ في التعذيب، عليها سربال من قطران، ثوب من قطران، من العمى فيهم بقطران يغشاه النار، ودرع من جرب، حكة شديدة، يعني أنه يصاب بهذا. نعم.
وعن ابن عمر مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. وتظاهرت الأخبار بتعذيب الميت بالنياحة عليه والبكاء عليه فيتألم من ذلك، ولا يقال إنه يعاقب بذنب الحي. قال شيخ الإسلام: والصواب أنه يتأذى بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي لفظ من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، وأنكرت ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أنه من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، وتنوعت طرقهم في ذلك بما لا يرد بمثله تلك الأحاديث الصحيحة. والشارع قال يعذب ولم يقل يعاقب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب. وذكر الشارع أن السفر قطعة من العذاب، والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بذلك ولم يكن عملا له عوقب عليه. فكذا الإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس، ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامه، فيتألم إذا عملت عنده المعاصي كما جاءت به الآثار كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليه. ثم النياحة سبب العذاب، وقد يندفع حكم السبب بما يمانعه. انتهى. وينبغي أن يوصي بترك النياحة إذا كان من عادة أهله، لأنه متى غلب على ظنه فعلهم لها ولم يوصي بتركها مع القدرة فقد رضي بها. وللبخاري عن عائشة مرفوعا: لا تسبوا الأموات. وظاهره النهي عن سبهم على العموم، وهو مخصوص بما في حديث أنس وغيره بالثناء والخير والشر، وقال: أنتم شهداء الله في أرضه، وكجرح المجروحين من رواة أحياء وأموات للإجماع، ومساوي الكفار والفساق للتحذير منهم، وما ذكره الله عن الأمم الماضية تحذيرا للأمم من تلك الأفعال. وأما المسلم فيحرم إلا لضرورة، فإنهم قد أفضوا أي وصلوا إلى ما قدموا من خير وشر. ولأحمد وغيره عن ابن عباس: فتؤذوا الأحياء، أي يتسبب عن سبهم أذية الأحياء من قرابتهم.
الزكاة خدناها ما خدناها. نعم. كتاب الزكاة.
كتاب الزكاة.
الزكاة لغة النمى، نماء الشيء. زكاة يعني نمى وزاد. والطهارة يقال زكى الزرع إذا نمى وزاد، ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل، وتطلق على الصدقة المفروضة والمندوبة. والصلاة وفرضت بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة. فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بالمدينة، لما صار الأنصار والأموال لهم الأنصار، لهم المال ولهم الفقراء، عندهم الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. زكاة لغة.
لغة النماء والزيادة والطهارة يقال
النماء والزيادة والطهارة، يقال هذا مال زكي يعني طاهر من الدغل، وما دخله غش وما دخله محض ربا، ما دخله شيء يؤثر فيه. زكى الزرع إذا نما وزاد، ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل، وتطلق على الصدقة المفروضة والمندوبة والصلاة، وفرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فرض عليه فرائض ما كان يطيقها من قبل ولا يعتد بها، الزكاة والحج وغيرها من الأفعال التي ما كان يطيقها قبل ذلك. نعم.
لغة النماء والزيادة والطهارة يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل، وتطلق على الصدقة المفروضة والمندوبة. وشرعا حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة.
حق واجب الزكاة في مال خاص، المال الزكوي الذي يزكى، بخلاف المال الراسد الذي لا يشتغل ولا يستفيد منه صاحبه، فلا يطلب منه الزكاة فيه، لطائفة مخصوصة وهم الفقراء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمجاهدين وغيرهم، الأصناف الثمانية. الزكاة للأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هؤلاء هم أحوج الناس وهم أهل الزكاة، والمساكين والعاملين عليها، المعاملين على الزكاة يعطون من زكاة أموالهم وزكاة غيرهم، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم أصناف، صنف يستحقون المال وإن كانوا فقراء أو أغنياء، ليتألفهم الإمام وينصاعوا إليه، والصنف يعطون من الزكاة لكونهم فقراء، وصنف يعطون من الزكاة لكونهم مؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم المؤلفين الذين هم أغنياء، أو يعطون من الزكاة لأجل أن يكفوا شرهم عن المسلمين، أو لأجل أن يجمعوا أموال المسلمين فيعطوهم إياها، وهكذا. وفي الرقاب تدفع للرقاب الوقراء المقام عليهم الحد، المقام عليهم التبرع للفقراء والمساكين، المساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم. في الرقاب الغارمين، وفي الرقاب الذين يجمعون الأموال لسداد ديونهم، هؤلاء يعطون من الزكاة من أموال المسلمين. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو الغارم لإصلاح ذات البين، والغارم لإصلاح نفسه. الغارم الفقراء الذي لا عند مال عنده، والغارم الفقير الذي ذهب ماله يعطيه للمتبرع، للليل أن يجمع التبرعات للفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله. المجاهد في سبيل الله يعطى من الزكاة، وابن السبيل المنقطع به في بلد ما لا يعرف أحدا ولا يوجد له معارف يعطيها ويساعده فيعطى من الزكاة. وأما مسألة الغارم فلا يعطى من الزكاة إلا إذا لم يوجد ما يسدد دينه هذا. الغارمين وفي سبيل الله الفقراء وابن السبيل، السبيل المال الذي انقطع به في طريق ما لا يصل ولا يعرف أين يذهب يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. والمال الذي يعطى من الزكاة إن زاد منه شيء يرده حتى إذا وجد المال يرده ولا يأخذه، لأنه ليس مغارم. غارم في سبيل الله وابن السبيل، سبيل الله المجاهدين في سبيل الله، وابن السبيل ابن السبيل المال الرجل الذي انقطع به الطريق ما يدرى أين يذهب ولا يعرف أين يذوح ولا يأتي، فيعطى من الزكاة ما يكفي حاجته حتى يوصل إلى البلد الذي يعرف، وإن زاد المال رده. فابن السبيل والمجاهد في سبيل الله والغارم لإصلاح ذات البين وغيرهم، هؤلاء يعطون وإن كانوا فقراء وأغنياء، وما أخذوه يلزم أن يردوه إذا لم يكن في حاجة إليه. نعم. قال تعالى وأقيموا الصلاة،
قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أدوا زكاة أموالكم المفروضة. وقارنها تعالى بالصلاة في كتابه العزيز في 82 موضعا على كمال الاتصال،
82 موضعا من كما من كتابه عجل وأجل،
لعظم شأنها وكمال الاتصال بينهما. وفي الحديث من لم يزك فلا صلاة له. وقال تعالى خذ يا محمد، خذ أي يا محمد من أموالهم، أي الزكاة الواجبة فيها. فكان صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده يأخذونها من الأغنياء ويدفعونها إلى الفقراء، تطهرهم بها من ذنوبهم وتزكيهم بها، ترفعهم بها وتنمي أموالهم،
تنقي المال وتزكيه وتطيبه من أن يخلق به شيئا لا يجوز. نعم.
وصل عليهم أي ادعو لهم واستغفر لهم،
صل عليهم ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، سكنهم وتربط على قلوبهم وتنمي أموالهم. وصل عليهم ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، يعني تسكن على قلوبهم وتذهب عنهم الحزن والفقر وتكفيهم بالطاعة. نعم.
فإن الصلاة في الأصل الدعاء، ولأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال وليدعو لكم. ويستحب قول الساعي للمتصدق آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. إن صلاتك دعاءك سكن لهم، رحمة لهم وطمأنينة وتثبيت لقلوبهم، والله سميع لدعائك، عليم بمن يستحق ذلك ومن هو أهل له. ثم ذكر تعالى أنه من فضله ورحمته.
الإنسان إذا أخذ الزكاة أن يقول بارك الله لك فيما أبقيت ونفعك ما أعطيت وسددك وكفاك يدعو لهم، يدعو للمتزكي، يدعو لمن أخذ الزكاة ولمن أعطاها. وصل عليهم أي ادعو لهم واستغفر لهم، فإن الصلاة بالأصل الدعاء. ولأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: وليدعو لكم. ويستحب قول الساعي للمتصدق: جزاك الله، أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، إن صلاتك دعاءك سكن لهم، رحمة لهم وطمأنينة وتثبيت لقلوبهم، والله سميع لدعائك، عليم بما يستحق ذلك ومن هو أهل له. من ذكره تعالى أنه من فضله ورحمته يقبل الصدقات أن ينميها ويربيها كما يربي أحدنا فلوه أي فرسه، وينبيها، يقبل الزكاة وينبيها لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوه يعني فرسه الصغير، ينميه ويربيه بالمال. فكذلك المرء يربي زكاته وينميها كما يربي أحدنا فلوه أو فصيله. وجاء ذكرها في القرآن مجملا، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة مفصلا: يعلمهم به كما يعلمهم السورة من القرآن. نعم. وصل عليهم،
وصل عليهم أي ادعو لهم واستغفر لهم، فإن الصلاة في الأصل الدعاء. ولأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: وليدعو لكم. ويستحب قول الساعي للمتصدق: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، إن صلاتك دعاءك سكن لهم، رحمة لهم وطمأنينة وتثبيت لقلوبهم، والله سميع لدعائك، عليم بمن يستحق ذلك ومن هو أهل له. ثم ذكر تعالى أنه من فضله ورحمته يقبل الصدقات أي ينميها ويربيها كما يربي أحدنا فلوه أو فصيله. وجاء ذكرها في القرآن مجملا، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة مفصلا: يعلمهم به كما يعلمهم السورة من القرآن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه 10 إلى اليمن داعيا معلما وجابيا قال له: أخبرهم، وفي لفظ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية له: زكاة في أموالهم، والمراد فيما تجب فيه على ما يأتي تفصيله. وفي خبر جرير: وتؤدى الزكاة المفروضة. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وفيه: وإيتاء الزكاة. ويأتي قوله: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وغير ذلك من النصوص المستفيضة في فرضيتها، وأنها أحد أركان الإسلام الذي لا يصح بدونها، وأجمع المسلمون على فرضيتها وركنيتها. تؤخذ أي الزكاة من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين، وأما الكافر الأصلي والمرتد فلا تجب عليه وجوب أداء بلا نزاع وليس من أهلها. وأما وجوب الخطاب
لا تجب عليهم، لا تؤخذ الزكاة من أموالهم، وإلا فهم يأثمون بتأخير الزكاة وعدم إعطائها، ولا يؤجرون، لو أعطوها لا يؤجرون، لأن المرء لا يؤجر إلا على ما احتسبه عند الله جل وعلا. فالزكاة تجب على الأغنياء المرتدين عن الإسلام، وتجب على الكافر، لكنها لا تصح منه، فلو أعطاها ما صحت منه، ولا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة.
وأما الكافر الأصلي والمرتد فلا تجب عليه وجوب أداء بلا نزاع وليس من أهلها. وأما وجوب الخطاب فلا خلاف فيه، ويدل لذلك حديث معاذ قال له فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك ذلك فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فلم يأمره بالزكاة ابتداء وفيه أن الذي يتولى قبضها الإمام أو نائبه وعمومه يدل على وجوبها في مال الصغير والغني لعموم ما يأتي وتجب في دين ونحوه إذا قبضه قال الشيخ لسنة من الماضي وهو قول الجمهور واختاره هو وغيره وقال الصداق وهو قول الجمهور وعمومه يدل على وجوبها في مال الصغير الغني ولعموم ما يأتي وتجب في دين ونحوه إذا قبضه قال الشيخ لسنة ماضية وهو قول الجمهور واختاره هو وغيره
وجوب الزكاة في الدين فيها 3 أقوال للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوبها كل عام في الدين إذ قبضه أو لم يقبضه الثاني أنها تجب إذا قبضه لحول كامل فيما مضى الثالث أنه يستأنف حولا جديدا في باب الزكاة يعني 3 أقوال في زكاة الدين نعم
وقال الصداق ونحوه أقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض وقال والدين يسقط زكاة الأموال الباطنة عند الجمهور قال عثمان من كان عليه دين فليؤده ولم يخالفه منهم أحد ولأنها مواساة فترد أي الزكاة على فقرائهم أي فقراء المسلمين بالإجماع متفق عليه ويجزئ إلى شخص واحد للأخبار وهو مذهب الجمهور وخص الفقراء لأنهم أكثر من تدفع إليهم ولأن حقهم آكد من بقية الأصناف 8 المنصوصة في الكتاب العزيز وأجمعوا على أن الزكاة تجب في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الإبل بهيمة الأنعام والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا فتجب زكاته أما ما لم يبلغ نصابا فلا تجب فيه الزكاة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.